في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فمن القول قوله؟
مشتري.
قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، تكذبها القرينة، فلا عبرة بها. فيقال الآن أن قول البائع غير مسموع إطلاقا، والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبل، فعليه يكون قول المؤلف تحالف مشروط بما إذا لم يكن بينة وإيش ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. وكيفية التحالف؟ قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يده الملك، ثم يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، لأن الأصل دفع المدعى ثم إثبات ما يدعيه النافي. فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هو قال 100 والمشتري قال 80، فكيف يقول والله ما بعته 80 وإنما بعته 100؟ والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له 80 بل أنا بائع إياه 100، فإن ذلك كاف. فالعبارة التي ذكر المؤلف لا يشترط لفظها، المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي، مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا 100، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كان، فلا يشترط على قول الراجح البداء بالنفي، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا، أو قال والله لقد بعته 100 يكفي. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري. المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته 100 وإنما اشتريته 80، ويقال فيه كما قيل في البائع، لأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى. طيب فإن عكسات الترتيب، فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول يعيد المشتري، يعني لا بد من الترتيب، كما قال يحلف البائع أولا. وقد قيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولا لاعتبرت يمينه، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل، وقيل يبدأ بالمدعي. فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ, في الألفاظ العبرة بمعانيها, فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به سواء بالتقديم أو التأخير, وبتقديم النفي أو على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات. قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر, يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار, فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. مثلا المشتري لما رأى البائع, لما رأى أن البائع حلف وهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف الباك إلا عن يقين ثم رضي, فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدق وأوهم نفسي, فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها, إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها, مثل أن اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري, أي ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن 100 وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها أي القيمة 80. الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تابع, نرجع إلى قيمة المثل, نرجع إلى قيمة المثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة, وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة فهي مضمونة بماذا؟ بالقيمة, وليست كضمان المثلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة, بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش؟ بالقيمة. طيب خرج منه بالقيمة, فإذا كانت اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة فيرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. معنى؟ يعني مثلا البائع قال إنها 100 والمشتري قال 80 والسلعة الثالثة وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل, فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشاة 150 فصارت القيمة أكثر مما قال البائع, أو قالوا إن القيمة 60 أنقص مما قال المشتري. فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمته لهذا الرجل 80 بأن في ذمته لهذا الرجل 80 والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100 والآن سيأتي البائع 150 وسيدفع المشتري كم؟ 60 أقل مما ادعى. وهذا مراد, إن هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد, وعلل ذلك لأنه لما انفسخ العقد رجعنا رجعنا إلى القيمة إلى قيمة المثل, فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت قيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. ولا شك أن هذا هو الورع، لا شك أن هذا هو الورع، أن يقول البائع أنا لا أخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به، والمشتري يقول أنا سأدفع ما أقررت بأنني إيش اشتريت به. هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه إيش يلزم بالقيمة، سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري. ولهذا قال اختلف رجع إلى قيمة فيها. وحينئذ لابد أن نعرف تعليلين. التعليل الأول، لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل؟
لأن البائع أقر بخروج يعني ملك لهذه
القيمة بالقيمة. طيب فهو لا يسحق المثل، لا يسحق المثل. طيب، والمسألة الثانية، لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟ العقد طيب، لأنه بفصل العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقا، فيرجع إلى قيمة المثل. قال المؤلف رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتر. مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب. والبائع لن يدعي أنه كاتب، والمشتري يقول غير كاتب، فالقول قول المشتري. وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بين. فمثلا إذا قال البائع إن العبد الذي تلف كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتقدر قيمته غير كاتب. والعلة إيش هي؟ أنه غارم، العلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. طيب، يقول رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. طيب، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ بأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، هل نقول إن القول قول المشتري بناء على القاعدة، أو القول قول البائع؟ الأول بناء على القاعدة، القول قول المشتري، لأن البائع لم يدعي أن المبيع اثنان، والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول إيش؟ القول قول المشتري. نعم. يقول وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وبقيت وردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، ورجع المشتري ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، سواء كان أحدهما صادقا أو أم كاذبا، حتى الكاذب ينفسه الحق ينفسه العقد في حقه باطنا وظاهرا. أنتم معنا ولا فيها؟ نعم. طيب، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري بثمانين، ولا بينة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة إلى من؟ للبائع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، لو تراجع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهرا. باطنا، لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين، السلعة ردت إليها الآن، أليس كذلك؟ نقول تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف به، أن يتصرف به فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد، فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر. البيع هذا صحيح أو صحيح؟ صحيح، صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملك. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف. المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب، تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ أن القول هنا ما قال من؟ المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. لكن المؤلف يقول أنه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا، لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظر. وإن اختلف في أجل أو سر، فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال البائع: بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا. فالقول قول من؟ من الذي نفى يا اخوان؟ البائع قال اني بعت عليك هذا الشيء نقدا، فقال المشتري بل مؤجل الى سنه، فمن القول قوله؟ يا جماعه الخير انتم ما شاء الله على مصر. فقول من ينفيه، من الذي ينفاه؟
البائع.
اذا القول قول البائع، فيلزم المشتري بدفعه نقدا. لماذا كان قول قول من ينفيه؟ لان الاصل عدمه، الاصل عدم التاجيل، فلهذا صار القول قول من ينفيه. طيب، كذلك لو اختلف في مقدار الاجل فالقول قول من ينفي الزياده، يعني اتفق على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل الى 6 أشهر وقال المشتري مؤجل الى سنه، من القول قوله؟
البائع.
تعملوا، من الذي غسل 6 أشهر؟ البائع. فاذا قال اتفق على الاجل، يعني لم يختلف في اصله بل اتفق على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع انه مؤجل الى 6 أشهر وقال المشتري انه مؤجل الى سنه، فقول قول من؟ قول البائع، لان الاصل عدم الزياده، فهما قد اتفقا على 6 أشهر واختلفا فيما زاد، والاصل ايش؟ الاصل عدم، الاصل عدم الزياده. فاذا القول قول من ينفي اصل التاجيل ان اختلف في اصله، وقول من ينفي الزياده ان اختلف في قدر الاجل، فالقول قول من ينفي الزياده. فان قال قائل هل يمكن ان نرجع الى القرائن في هذه الحال؟ يعني بمعنى اننا نعلم ان هذه السلعه لو كانت نقدا لكانت ب100، ولو كانت مؤجله الى 2 سنين او اكثر لكانت 200، والثمن الان 200، الثمن 200 والمشتري يقول انه مؤجل الى 2 سنين والبائع يقول غير مؤجل، فهنا القرينه مع من؟ القرينه مع من؟ مع من يا محمد؟ ها؟ ايش؟ لا لا تقل. طيب الان نريد المساله من اصل، اذا اختلف في اجل، يعني بان قال البائع بعتك هذا الشيء 100 نقدا فقال المشتري بل بعتنيه 100 مؤجلا، من القول قوله؟ قول البائع، لان القول قول من ينفيه. الصوره الثانيه اتفق على الاجل، قال بعتك اياه مؤجلا الى 6 أشهر فقال بل الى سنه، من القول قوله؟ البائع، لأنهما اتفق على 6 أشهر واختلف في الزيادة والأصل عدم الزيادة. لكني أقول لو فرض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن 100، وأنه إذا كان ثمن مؤجل ستكون 200، والثمن الآن 200، الثمن 200، فالبائع يقول إنه نقد والمشتري يقول مؤجل، فالقرينة مع من؟ القرينة مع المشتري، القرينة مع المشتري. لو سألنا أهل السوق قلنا يا جماعة كم تسوى هذه نقدا؟ قالوا ما تسوى إلا 100. كم تسوى إلى مؤجلة إلى 2 سنين؟ قال تسوى 200. فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى 2 سنين ويحكم بذلك. وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه ما لم إيش ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل؟ ما هو الأصل؟ عدم الأجل، هذا الأصل. والقرينة أمر ظاهر فكيف يغلب على الأصل؟ قلنا هذا القاعدة في كل الدعاوى. ما الذي جعل المدعي إذا كان عنده بينة فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة؟ القرينة بالشهادة. ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ ما القرينة. وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين؟ إيش إلا القرينة. وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج ذا لي، من القول قوله؟ الزوج، قول الزوج إلا القرينة. فالمهم أن القرائن دلائل، دلائل ما في إشكال. فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه. نعم. يقول رحمه الله إن اختلف في أجل أو شرط أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم. مثال ذلك باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فمن القول قوله؟
قوله مشترك إذا نفاه.
يا أخوان الآن باع البيت ثم ادعى أنه اشترط سكناه سنة وقال المشتري لا، قول المشتري. لماذا؟ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط. الأصل عدم وجود الشرط. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، باع عليه عبدا فقال المشتري إنك اشترطت علي أنه كافر، وقال البائع لم أشترط أنه كافر، من القول قوله؟ قول البائع مطلقا. كلا، ما لم يوجد قرينة. وهنا نضرب مثلا، إذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال، الثمن عشرة آلاف متفق عليه، وهو غير كاتب يساوي ألف ريال، فهل القول هنا قول البائع ولا قول المشتري؟
المشتري.
ها؟
قول المشتري.
ليش؟ القرينة. إذا كان غير كاتب ما يباع بعشرة آلاف، باع بألفين، فالقول هنا قول المشتري. طيب، الصورة الثانية، إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أنه كاتب، وقال البائع لا، فهل هذه قرينة؟ أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم؟ ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه ليش؟ للخدمة، ما هو للكتابة، فهذه ليست قرينة. وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وإن اختلف في شرط فقول من ينفيه. طيب، باع عليه سيارة، باع عليه سيارة بثمن قليل أو كثير، فادع البائع أنه رهنها، قال المشتري أنتم رهننا السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن. من القول قوله؟ المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، فيدخل في قوله شرط، إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب، والعلة أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آتي محمد الوصية والفضيلة وبعث المقام المحمود. نعم. كيف؟ يعني فيه قدر الثمن؟ إيه. لا ليس كلا خلاف في قدر الثمن، لا يكفي النفي. إيه. لكن ما يشترى مهم مثل قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
إذا كان الحالة وأخذ السلعة الثمن على المشتري، وكان
كان البائع كاذبا،
نقول
ان
المال
في حقه
وسعر في حقه
وذكر الاخر
وذكر الخلاف، هل
خلاف
هذا يجري في كل معامله؟ يعني
اذا اخذ حقه
من
حقه؟ كل معامله، كل ما ليس لعرق ضار من حقه
يجري
خلاف. نعم. لا، مو يجري فيها الان بينانه قبل قليل ان الصلح يقولون من كذب الصلح في حقه باطل باطل، ما هم مضطربه على المثل، لكن على قول الراجح مضطربه. المذهب لا، مين مضطرب؟ ماذا عن المسألة هذه أو غيرها؟ لكن مين مضطرب؟ نعم سامح.
حديث
القول ما قال البائع. نعم. هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط. في الثمن والقول والبائع في الثمن هذا جيد. لأن البائع ما لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر. القول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان. لكن ماذا يتحالفان؟ نعم. إيه نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا على هذا الوجه. طيب يا أخواني، أنا أرى ما دون بنخصص هذا الكافي، والكافي طويلة، كل هذا من الحج. أنا أرى أن نقطع الأسئلة بعد الأذان مطلقا. نعم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع البسط، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا فسخ العقد بعد التحالف؟ هل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو باطنا أو ظاهرا؟ نعم فقط لا باطنا في كل الصور. إبراهيم طيب هذا قول راجع والمذهب في حق الجميع. طيب اشترى من شخص شيئا آدم وادعى أن الثمن مؤجل ولكن البائع أنكر الأجل، من القول قوله؟
قول البائع.
لماذا؟
لأن الأصل
أولا بين الدليل والتعليل.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخالف إذا اختلف المتبايعان
لا البينة على
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم وهنا المدعي من؟
المدعي البائع
المدعي
والمشتري.
المشتري هو الذي ادعى أن ثمن مؤجل فأنكر ذلك، نقول للمشتري هات البينة لأنك مدعي. طيب إذا اختلفا في شرط قلنا من فيه لماذا الأصل عدمه؟ وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل البينة على المدة مثاله؟ أضربت عن الجواب الأول؟ أضربت عن أنت قلت أن يشتري سلعة أضربت عنه. طيب نعم فالقول بائع سمعتم يقول اشترى عبدا ثم ادعى أي المشتري أن البائع اشترط أن يكون أنه اشترط على البائع أن يكون كاتبا وقال البائع لم تشترط ذلك فالقول قول البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الأصل عدم الشرط. ثم قال وإن اختلف في عين المبيع أخذناها هذا متدرس لنا إن شاء الله. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة سيارة أخرى فهنا اختلف في عين المبيع أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويفسخ البيع والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن فيقول البائع والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع وإما أن يترك البيع. ولأن البائع غارم، البائع غارم هو الذي ستؤخذ من السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. وعلى هذا فنقول القول الراجح أن القول قول البائع، فإن رضيه المشتري فذاك، وإن لم يرضه فسخ البيع. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، وأظن لم نرجح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عن المبيع من باب أولى. قال: وإن سلف تحالف وبطل البيع. قوله وبطل البيع، في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. وإن أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض إلى آخر. هذه أيضا من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف رحمه الله بين المتبايعين، إذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع، فماذا نعمل؟ فصلها المؤلف، قال: والثمن عين أي معين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري: أعطني الساعة وأعطيك الثمن. فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك الساعة. تنازع، فبقى كل واحد يقول: أعطني العوض. نقول: اذهب إلى من؟ إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا، فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع. هذا هو الذي نمشي على كلام المؤلف، بعدين نشوف الراجع. قال: وإن كان دينا يعني غير معين أجبر، وإن كان دينا أجبر بائع، وإن كان دينا حالا، وإن كان دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع، بائع ثم مشتري. إن كان الضمير يعود على الثمن، لأنه قال بالأول والثمن عين. إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري، إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأنكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه، فهذا الثاني يسمى دينا. فإذا قلت: بعني هذه الساعة بهذه الدراهم، فالثمن معين، وهو المسألة الأولى. وإذا قلت: بعنيها بعشرة، فقال: بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين، لأنه غير معين. والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين. طيب، إذا كان دين حالا أجبر بائع ثم مشتري. أجبر مبني لما لم يسمى فاعله، فمن المجبر؟ المجبر القاضي الحاكم، وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهم أن يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم ثم يقول للبائع سلم الثمن، سلم المبيع، ويقال للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له،